السلام على خير بريه محمد وآله الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في العجبة التي طرحت في كلمات الأعلام المعاصرين وغيرهم من الخاصة والعمام حول قوله سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم. تقدم الكلام في الجواب الأول وقلنا إنه أجنبي عن محل البعض. كان ملخص الجواب الأول أنه الإنسان ربما يطلب العفو من الطرف الثاني ولا يكون مقاما للطلب العفو، حيث لم تصدر منه معصية من الذي يطلب العفو، ولكن تكريمة للطرف الثاني بل يقول: عافني وقص ما قمت بواجبك ولا نعمد عليك. وبذلك إظهار للعظمة والكرامة والتكريم للطرف الثاني، وإظهار للكرم والتكريم والأفضلية للطرف الثاني يطلب العفو. قلنا هذا الكلام أجنبي عن محل الكلام. هذا الكلام كالحجر بجنب الإنسان، ليس هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، وإنما مبادرة من الله سبحانه. هو عفا، الله قال عفا الله عن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعف عني أطلب منك عفو. هذا وين؟ هذا وين؟ أنت تهشي عن الشتاب بالسيف، بالسيف عن الشتاب عيسي. هذا بالقياس إلى ما كان من الجواب الأول. والجواب الثاني هو أن الإنسان مهما يكون عظيما جليلا مخلصا متتبعا، وعين إذن يرى عمله من جهة ويرى عظمة الله سبحانه من جهة أخرى، فكلما مهما كان عمله جيدا يرى في نفسه وفي عمله قصورا أو تكسيرا بالقياس إلى عظمة الله سبحانه، فيتولد عنده شعور عن مقصر، عن مذنب، عن خاطئ، فيستشعر الذنب فيطلبه العفو. هذا ملخص الجواب الثاني، وهذا كسابقه الحكم به. قلنا رسول الله لم يطلب العفو، لو كان طلب رسول الله العفو يعني من عظمة الله سبحانه ولا وما صدر من النبي من الأعمال، يرى أن ما صدر منه لاستشعاره لعظمة الله سبحانه وانطباعه إلى عظمة الله سبحانه، يرى أن ما فعله هو دون ما ينبغي أن يكون، فيطلب العفو من الله تعالى. ما يخالف إذا طلب النبي على عفو كل حد، ولم يطلب النبي على عفو. يا أخي رسول هذا كان جاي يستعد لغزوة التبوك، واستأذن بعض المنافقين، قال يا رسول هذا يكون رأسي يوجعني ذاك يكون مرت حامل درجي بهذا بالعجل وعفني وريد عبك هذا في البيت هذا، وطلب أذن له. أفالله عنك لما أذنت لهم بالبقاء بالمدينة، لم تعمرهم، يلا اطلع مثل أحكام العسكرية، هذا لو موت في المعركة لو موت على عام. هذه عوامل عسكرية لازم تكون الشكل، وإلا شوية أعطيت مجال كذا، هذا شرد وذاك شرد وهذا شرد، انتهى الجيش. فإذا لماذا لم يكن طالب العفو من النبي صلى الله عليه وآله حتى يأتي هذا الكلام من المجيب؟ ثم هناك مشكلة أخرى، هذه المشكلة ترسخت في قلوب وفي عقول، أو مشكلة تقول أو تكون حفظة العقول قائلين بعصمة الأنبياء والأئمة، فلما يأتي من النبي أو الإمام طالب العفو يقول أن يقول هذا الكلام الخطابي الذي قاله معاذ الشخص أنا في المقام، كلام خطابي، شوف عظمة الله وشوف فعله وشوف فعل ما يليق به الله سبحانه، فيستعشعر الضم فيطلب العفو، يطلب العفو. هذا الكلام الشعري أو خطابي أو صفصتي ذكره هذا فيهم هذا عقول القائلين بعصمة الأنبياء والآئمة سلام الله عليهم، ويجيب بها مثل هذا الجواب، وهذا الجواب في نفسه فاسد جدا. وقد عشرنا وتعرضنا لهذا الجواب، جبنا هذا هاي كتاب الكتاب الأخلاقي الذي طرحناه في خدمة المؤمنين، بل الطائبة حبيب الله، هناك تعرضنا لأنه لبعض الأدعية التي هذا صدر من المعصومين أنبياء والأئمة الدعاء وطلب العفو، فهذا الجواب هناك حسب ما أتذكره طرحناه في البحث، فطرحناه عن بلهم عن بساط البحث، نروح على ذلك هذا الجواب فيه. وهذا الجواب كثيرا ما ذكر هذا الجواب في قصة النبي آدم ورفضنا هناك، وكذلك فيها قصة الأنبياء الذين هذا تقدم الكلام مجملا في ما صدر منهما أيضا رفضنا. أقدم في خدمة إخوتي وأولادي أعزاء نقاط محددة يتبين من خلال تلك النقاط المعددة ابتعاد هذا الجواب عن جادة الصواب، مع قطع نظر من قال فليكن قال ما دام غير معصوم. النقطة الأولى، الإقرار بالذنب ثم العفو طلب العفو، هذا الإقرار فيه جهتان، أي إقرار؟ الجهة الأولى إخبار عما صدر منه من المعصية، فلان يأتي عند الإمام سلام الله عليه فيقر بأنه ارتكب معذورا عليه الحد، جانب الحكاية والإخبار، وعلى الجهة الثانية والجنب الثانية أنه بعدما يخبر خبرا واقعيا عن قناع بأنه قد ارتكب محظورا والعياذ بالله، يرى نفسه مستحقا للعقوبة المكررة في حق من ارتكب هذه الجريمة، فيحكم على نفسه بأنه مجرم، يعني أول يكون صدر من هذا الفعل، صدور الفعل لا يكون دائما إنسان مجرما، قد واحد قتل عهدا قطعا ما بيجري، يخبر أنه قتل مسلما، بلين أو لا، مثل تلك المرأة التي في البادية كان أجبرها عهد العياذ بالله على الفاحشة زمان عمر أمير المؤمنين درى عنها الحد، قال هاي كانت مضطرة وفضل أكرر بأنها فعلت، لكن لا تستحق على العقوبة. فالحكاية والخبر عن صدور المعصية شيء، وهذا المقدار لا يسمى إقرارا، إقرار ما منه إثبات، يعني يثبت نفسه كأنه مجرم ويستحق العقوبة، هاتان الجهتان دائما تكونان في الإقرار، هذا مطلب يبقى واضحا وفي قلوبنا إن شاء الله. قلنا عدة نقاط نقدم في خدمة إخوتي وأولادي عزام حتى يكون مرارا لهذا الطريق المعوج المظلم في مثل هذه المباحث. النقطة الثانية عن إخبار عن صدور الجريمة، يعني جهة أولى اللي كنا فيه جهتان، الجهة أولى إما أن يكون إنسان صادقا أو يكون كاذبا، قد يأتي تذكر حوادث أنه واحد اعترف بنفسه أنه فعل كذا لغاية أخرى لم يكن مصيب فعل صدر منه، قد اعترف في المجتمع في الإسلام حدثت كذا هذا، لابد أن يكون صادقا، وإن كان كاذبا فعين ذهنه إذا لم يكن قد ارتكب جريمة الآن ارتكب جريمة كذب، والكذب أساس كل جريمة. ذلك دائما أذكر أنه الله تعالى لم يصرح باللعن على الزاني ولكن صرح باللعن على الكاذب. الكذب أساس كل جريمة، إذا التزم أحد أن لا يكذب يكون لازم يترك جميع الجرائم وإلا يبطل على عمره ما دام بناه أن لا يكذب. فالكذب فوق كل، يعني مقابل الكذب ماكو إلا جنون كما ورد في آيات هذه، افترى على الله كذبا أم به جن أو يكذب له جن. في حق النبي لعنة قالوا، فإن كان صادقا في هذا الإخبار وإما يكون كاذبا، وإن كان كاذبا فهو الجريمة، وإن كان صادقا فعينذن هذا الجواب لا يأتي. لما؟ لأنه يقول يستشعر عظمة الله، يعني ينتبه إلى عظمة الله سبحانه ويرى ما في صدر منه ويرى أن هذا دون ما ليس ما ينبغي أن يفعله هو أمام الله سبحانه. إما يكون هو صادقا في هذا أو مبني على الوهم، إذا كان مبنيا على الوهم فلا يجوز له أن يخبر، لأن الخبر خبر لابد أن يكون مبنيا على الاعتقاد، اعتقاد حتى يكون صادقا لا أقل في قرارة نفسه. وإن كان غير مقتنع بتوهم فلا يجوز له أن يعترف فيخبر عن فعل ما لا يعتقد هو اعتقادا جازما بأن الفعل صدر منه. فإذا كيف؟ إما هو صادق أو والعياذ بالله غير صادق. إن كان صادقا فهو جريمة بلا إشكال فاضطرحت العصمة إلى أهلها، وإن لم يكن صادقا فهو كاذب فقد ارتكب الجريمة. فما معنى هذا الكلام أنه يستشعر عظمة الله فيعتقد أن ما صدر منه دون عظمة الله سبحانه لا يدخل شيء لا ينبغي أن يصدر منه؟ فإن كان مبنى على الوهم فلا يجود له أن يخبر، فإن كان جازما فهو صادق فإن ذلك هو مجرم اعترف بجريمته، وإن لم يكن كذلك فهو قد كذب هذا فارتكب أكبر من أصل الجريمة. هذا الكلام لذلك سجلوا إخبار وأولاد إنكم أن هذا الجواب إما خطابي أو سفسطي أو هذا الجواب ما عندي شيء أقوله ما عندي مو واضح عليه، بل وإن صدر من غير واحد من أدلائنا الأبرار. هاي الله يعني. ولا دع أخرى أرجو التعمر. لما يريد يعترف معصوم أو غير معصوم عبد من عباد الله سبحانه أمام الله سبحانه بهذا الاعتراف والإقرار، قد يكون في مقام العبادة. مثل ما ذكرت لكم أكثر من مرة أنه رأى أحد زين العابدين سلام الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في ليلة مظلمة يدعو، وقال في مضمون كلامه الشريف أن أكبر جريمته أنه لم يؤد حق عبادتك ما تليق به أنت يا رب. اعتراف بالقصور هذا في عبادتك. مرة لا فدا عمل صدا مو مال عبادة الله تعالى قال لي سويت. هنا ما يأتي هذا الكلام كما قلنا قبل شنو يستعشر الله جاي يقول أفلا عنك لماذا أنكر العمل يكشر معنا هنا شموع الله النبي أكبر لله سبحانه. وحتى يكون هذا كبر في مقام طاعة، ليس النبي لم يكن في مقام عبادة الله، بالعكس في العبادة الله تعالى شهد له بكذا. يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى كافي يا رسول الله، يا ربي الله كافي كافي يا وراء. ووضعنا عنك مزرك الذي أنقض ظهرك يا ربي كافي. ففي حق النبي ما يأتي هذا الكلام عندهم، بل هذا عبد الله ثم مكان هي هذا يعتقد بأنه هذا عبادة تسمى الله يقول كافي يا حبيب يا حبيب الله كافي. قوم شوية يقول نعم يقول. وهذا في تلك وقبل ليلة إلى وبعد ذلك يقول وبعد بياك هذول أطفاله حسن حسين يقفون بياك بالعبادتك كافية أطفال باطل دكت جدهم واقف دولة واقف سلام الله على هذا كلام في العبادة كان كلام مو في العبادة كلامه رسول شاف عبادته دون ما يليق بعظمة الله سبحانه فاستشعر الذنب فطلب عنه مو عبادة يا مطول العمر، إنما هو فعل صدر من النبي ظاهر التعبير ظاهر التعبير ها فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة من الله تعالى على عفو. لست أدري هذا أبو المطبع ننسب إليه هذا الجواب أو إلى النساخ لست أدري. فالنتيجة هذا الجواب غير وافية، وقد تشعمل شجع ذهب هؤلاء شططان هذا. ودائما أقول في خدمة إخوتي وأولادي إنسان لا يقول افتهم لا يقول ما افتهم، لا يقول أنه يفتهم ويأتي عجي ما لا يفتهم هذا ميسي هذا ميسي لا أكل في سوق النجف عشر ميسي في لاهور يصير ما يخالف هذا. أنا ما فيها في النجف ساعة لسوق النجف بل أذكر كنت في خدمة سيدنا الآدم رضوان الله تعالى عليه سيد أبو القاسم الخويني بل كنا نباعث هم نحضر بحث الشريف مجلس عام كان انفضل المجلس بكيت عني سيد خالي مرتاحي كان يكتب الفتاوى الشيخ برجدي رضوان الله تعالى عليه وأحد نسوانه من بيت نايني إذا أربعة خمسة طرفت مسألة أجاب السيد قال هناك قلت سمعتك منه يعني غيري ما أخبر على كل حال ولا بحث أنتم تفضلتم هالشكل. قال إذا هناك عني حكي لا مربوط قلت يعني أتمسك به واقعي رجل واقعي رجل هذا يعني يريد يبقى طريقه بينه وبين الله تعالى صافي، يلف دورة. ما كنت لف دورة. قال إذا كنت هناك عرفت بالكلمة الفارسية، قال في كلمة أقوى من هذه. وهذه يعني شوية هذا زودتها عدلتها. قال إذا كنت هناك سويت كلام مستحيل أن يتمسك به. لازم أترك. يعني أمام تلامذته، أمام هذا كذا، هذا معنى واقع، هذا معنى سوق النجف، هذا معنى سوق النجف يا إخوتي الأخوات. نجف مبني عن الواقعية، عن الواقع. يقول أفتهم أفتهم، ما أفتهم ما أفتهم يا أمي ما أفتهم. الضاحك هذا أمجد كان من لطفاس السيد كان ماشي بالسوق، فد واحد سأل مسألة، قال ما أدري، قال حبكم عمامة على راسك سودة ما تفهم، هذا لطيف المزاج، شارع ما أنت حط على راسي صعب، قال يا أنا عبد الجار ابني، إذا كان الوضع لعمامة كافي للعلم، يا أمام الناس حط عمامك، يا نجاوب أنت. يعني اعتراف هذا يعني ما في ما في، هذا خصوصا القرآن ما في ما في. وعلى هذا الأساس هذه الأجبلة أجوبة ذهبت كلها إدراج الرياح، وإن شاء الله تعالى هذا ندخل نتحزم، وأريد من إخوتي وأولادي هذا شوية هذا إذا صار لهم كم سنة أطرى عليهم هاي مطالبة يجيئون إن شاء الله تعالى مليئين بالأجوبة إن شاء الله تعالى، والحمد لله بالعالمين.